ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات المقصود بهن هنا المطلقات البائنات، لأن الكلام كله في المطلقات، لأن الكلام كله في المطلقات، فهنا عن المطلقات المقصود بها الوالدة المطلقة إذا طلقها زوجها ولها رضيع وقد بانت من زوجها، لأن الرجعية زوجة معلقة، لكن الكلام في المطلقة البائن، سواء طلقها وانتهت عدتها أو طلقها وهي حامل ثم ولدت، المهم أن انقضت عدتها، انقضت عفوا بانت منه بينونة صغرى أو بينونة كبرى، المهم أنها بائن منه. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، أي يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، أي يستحب للوالدات أن يرضعن أولادهن. وفي هذا لمسة لطيفة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، وكأنه يقول سبحانه وتعالى: وهو كذلك أنا أرحم بالأولاد من أمهم، أرحم بالأولاد من أمهم، وهو كذلك. وإذا قال حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله وأن يحاسبني أمي وأبي لأطلبت أن يحاسبني الله، سبحانه لأنه أرحم سبحانه وتعالى. وأذكر قصة سمعتها قبل يومين تماما، طفلة عمرها سنة، عفوا في الأول الابتدائي، في الأول الابتدائي يعني 5 سنوات أو 6 سنوات، أمها لا تريدها وأبوها لا يريدها، أمها لا تريد أن تأتي تأخذها وتقول دعوا أباها يأخذها، والأب يقول اتركوا أمها تأخذها، لا أحد أن يأخذ. أي رحمة تلك التي في قلوب هؤلاء الآباء والأمهات؟ فالله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه منهم سبحانه وتعالى. فقال: والوالدات يرضعن أولادهن، إما خبر استحباب، إما أمر استحباب، وإما أن يكون أمر إيجاب. يرضعن أولادهن ذكورا كانوا أو إناثا حولين كاملين، والحول هو السنة الشهرية القمرية الهلالية، هذه السنة حولين كاملين، وقيده أو أكده بكاملين، لأن الإنسان قد يقول جلست سنتين وهو يريد سنة وأشهرا، أو يقول جلست يومين وهو يريد يوما ونصفا أو يوما وساعات، فقال كاملين ليؤكد أن الحولين لابد أن يكونا كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، إن هناك من يريد أن يتم الرضاعة وهناك من لا يريد أن يتم الرضاعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله: فإن أراد فصالا. فمن أراد أن يتم الرضاعة فإتمام الرضاعة حولين كاملين، فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين. قال أهل العلم: من هذا يتبين أنه بعد الحولين لا رضاع، لأنها تمت بالحولين، وما بعد الحولين لا عبرة به. ولذلك جاء في إنما الرضاعة من المجاعة. ومن هذا يتبين أن قول الجمهور في أن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما كان حولين أو أقل، أما بعد الحولين فالرضاعة لا تؤثر ولا قيمة لها. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: إن امرأتي جمد ثديها، فقالت لي: مصه حتى يلين. يقول: فمصصت ثديها حتى لان، فدخل الحليب في جوفي، فقالت له امرأته: الآن حرمت علي، صرت أما لك من الرضاع. فذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله، فقال أبو موسى: حرمت عليك. قال أبو موسى: حرمت عليك. فجاء الرجل لابن مسعود فقال ابن مسعود: أهكذا أفتاك؟ قال: نعم. قال: قم معي. فقام الرجل مع ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري، فقال ابن مسعود لأبي موسى: أنت أفتيته بهذا الكلام أنه حرمت عليه زوجته؟ قال: نعم. قال: أرضيع هذا؟ قال: أبو عيال، لأن زوجته لا يكون فيها حليب إلا بعد أن تلد. قال: أرضيع هذا فتحرم عليه؟ فسكت أبو موسى الأشعري ثم قال: لا تسألوني وفيكم هذا الحبر. لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، يعني عبد الله بن مسعود، يقال الحبر ويقال الحبر، يعني العالم الإمام. فالقصد أن أبا موسى الأشعري رجع عن قوله وأخذ بقول ابن مسعود. وقد جاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال له: إني كانت لي جارية أمة مملوكة، وكان يأتيها، وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى: إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم. وزوجته كانت تغار من هذه الأمة، ليس فقط الزوجة، حتى الأمة تغار منها، فغارت من الأمة. فماذا صنعت؟ أتت بالأمة فرضعتها، وكانت الزوجة هذه كانت قد ولد، فرضعت الأمة وهي كبيرة الأمة، فرضعتها ثم قالت: الآن ينظر. فلما جاء زوجها قالت له: هل تدري؟ قالت: ما؟ قالت: هذه الأمة لا يحل لك أن تجامعها. قال: لما؟ قال: إنها ابنتك من الرضاع، لقد رضعتها. كيدهن عظيم. قالت: لقد رضعتها. فذهب إلى عمر وقال له: قد وقع كيت وكيت. فقال له عمر: لم تحرم عليك، وأوجع امرأتك ضربا، اضربها على هذا العمل الذي قامت به. على كل حال، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضاعة تتم بالحولين، وما بعد الحول لا أثر له، خلافا لما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أن الرضاعة تؤثر ولو في الكبر. وسبب الخلاف في ذلك حديث سهلة بنت أبي سهيل، وهي زوجة أبي طلحة أبي حذيفة، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أخوه الوليد بن عتبة، وأبوه عتبة بن ربيعة، وعمه شيبة بن ربيعة الذين قتلوا في بدر، وعمته هند، أمه هند بنت عتبة. فالمهم، أبو حذيفة هذا صحابي جليل بخلاف أخيه وأعمامه وأبيه، هو صحابي جليل. أتى قلت أمه هند، عمته هند، هذا أتى لسالم فرباه عنده، تبناه في صغره، لكن بدون رضاعة، تبناه بدون رضاعة فرباه عنده حتى كبر سالم. فلما كبر سالم، سهلة زوجة أبي حذيفة رأت أن أبا حذيفة متضايق من دخول سالم البيت، كان قد بلغ، والمشكلة ما له بيت إلا هذا البيت، هم الذين تبنوه فرأت الغيرة والحزن في وجه أبي حذيفة، فذهبت إلى النبي تسأله، فقالت: يا رسول الله، أنت تعلم من حال سالم ما كان؟ وسالم هذا يعني إمام من أئمة المسلمين، وهو أحد قراء القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه عن سالم، وذكر سالما وزيدا وعبد الله بن عمرو وغيرهم. فسالم هذا من القراء، وهو الذي قال له خالد بن الوليد في معركة اليمامة التي استشهد فيها، قال: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال: بئس قارئ القرآن أنا إذن. نقول: بئس قارئ القرآن أنا إذن. فالمهم أن سالما هذا جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك قد تعلم ما كان من سالم مولى أبي حذيفة، وإنه قد كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. قالت: كيف أرضعه وقد كبر؟ كبير هو، كيف أرضعه؟ قال: قد علمت أنه قد كبر، أنا أدري أنه كبير. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرضعته فحرمت عليه. ونص جماهير أهل العلم على أن الرضاعة هنا كانت بالحل، تحلب له ثم تعطيه فيشرب. فارتاح أبو حذيفة بعد ذلك، اطمأنت نفسه، خلاص صار ولدا له من الرضاع. وقد أجمع أهل العلم على أن سالما قد صار محرما لسهلة، وصارت أما له، وصار أبو حذيفة أبا له من الرضاعة. ولكن الخلاف بين أهل العلم، هل هذه القضية خاصة بسالم أم تشمل سالما وغيره؟ فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة مؤثر في الكبير والصغير كما فهو في حال سالم، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه القصة خاصة بسالم ولا تتعداه، فقط خاصة بسالم. وذهب آخرون إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم، لو قدر أن حالة صارت مثل حالة سالم، ولد في بيت أو وجد في بيت لا يعرف فيه أحدا من أهله، أنا أذكر أحدهم كان قد سمع بحادثة، حادث سيارة، ومات كل من كان في السيارة، عائلة كاملة، ولم تبقى إلا بنت صغيرة عمرها 3 سنوات. فذهب هو وزوجته، ليس عندهم أولاد، فذهب هو وزوجته وتبنوا هذه الطفلة لتربيتها، فهذه لا يوجد لها أحد. يقول: تربت في بيتنا، يقول: حتى بلغت مبلغ النساء. يقول: مشكلة الآن، أنا الذي أخذها المدرسة، هل تتحجب عني أو لا تتحجب عني؟ هل أجلس معها وحدنا في البيت إذا ذهبت أمها في زيارة أو مرضت أو كذا؟ يعني يقول: إشكال عظيم جدا وقع لي مع هذه البنت التي لا تناديني إلا بأبي، ولا لا أعملها إلا كابنتي، من عمرها 3 سنوات هي عندنا في البيت. فهذه حالة شبيهة بحالة سالم. فقال بعضهم: إذا كان يعني مثل حالة سالم تماما يمكن أن تأخذ حكمها. وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن هذه المثل خاصة بسالم ولا تتعداه إلى غيره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة، أن الرضاعة لا يؤثر في الكبير، وإنما الرضاعة من المجاعة فقط. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. المولود له هو الأب، والد الرضيع، هذا هو المولود له. رزقهن وكسوتهن، رزق من وكسوة من؟ رزق المرضعة ورزق الرضيع أو المرضعات جميعا، إذا عموم النساء الوالدات يرضعن، المولود له عليه أن يرزقها وعليه أن يكسوها. طيب هي طالق بائن، كيف ينفق عليها؟ ينفق عليها مصرف الرضاعة، لأنها ترضع له بالأجرة، ترضع له بالأجرة، تقول أنا لست مكلف أن أرضع هذا الصبي أو هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى، أعطني أجرة، تطلب أجرة للرضاعة كما قال الله تبارك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة النساء الصغرى كما يقال سورة الطلاق، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا تعاسر الزوج مع زوجته في الرضاع فسترضع له أخرى، والمقصود هنا الزوجة المطلقة، المطلقة البائن ترضع له أخرى طبعا بأجرة، المرضعة الأخرى ترضع بأجرة. طيب هذه الزوجة يقول عليه رزقها، يرزقها، يرزقها كم؟ ماذا يعطيها؟ يعطيها أجرة مرضعة. طبعا إذا تبرعت وقالت أنا أرضعه لأنه ولدي ولا أريد أجرة، هذا هو الخير وهذا هو الأصل في المرأة، أن هذا ولدها وأنها ترضعه وهذا من حقه عليها. فإن أبت قالت لا أرضع، لا أرضعه، الزوج هنا سيبحث عن مرضعة، فإذا أتى بمرضعة أو قالت زوجته المطلقة منه عفوا قالت لا أرضعه إلا بثمن، إلا بأجرة، قالت لا أرضعه إلا بأجرة، فله أن عليه أن يدفع لها الأجرة. إذا قال لا أدفع لك أجرة ثم ذهب إلى مرضعة وأتى بمرضعة كم ترضعين الولد؟ قالت أرضعه 100 دينار في الشهر مثلا، قالت أخذ في الشهر 100 دينار أو 5 كثير 100 دينار، زين ايش رأيك؟
لا وايد
وايد، ها كم؟
50
زين، ها يلا 50 دينار بالشهر. طيب فقالت أرضعه 50 دينار بالشهر، فجاءت زوجته المطلقة منه وقالت أنا أرضعه 50، أعطني 50، هي أحق، هي أحق. قال لا والله تطلبين دينار ما أعطيت، مو بكيفه، لو اشتكت عند القاضي القاضي يقول تعطيها أجرة المرضعة وهي أولى من المرضعة، هي أولى من المرضعة وتأخذ الخمس، بل قال بعضهم لو أخذت زيادة يسيرة لا يضر، يعني لو قالت 60 مثلا ماشية، إيه لو قالت 60 مثلا طيب فيعطيها 60، لكن لو أعطيته مبلغك قالت 200 مثلا أنا لا أرضع إلا 200 دينار، قال في مرضعة 50، قالت لا أنا أرضعه ب200، هنا هذا الإضرار، هذا هو الإضرار كما قالت لا تضار والدة بولدها، لا يجوز أن تضر الزوج بهذا الرضيع. فالقصد أن وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي بالمتعارف عليه، بالمتعارف عليه في حق الزوج أو في حق الزوج. أحيانا تكون الزوجة غنية والزوج غني، وأحيانا هي فقيرة وهو فقير، وأحيانا يكون بينهما اختلاف، هو غني وهي فقيرة أو هي غنية وهو فقير، ممكن هذا؟ ممكن، كل زوجين يمكن هذا الأمر، زوجان غنيان، زوجان فقيران، زوج غني وهي فقيرة، زوجة غنية وهو فقير، هذا وارد. طيب وعلى رزقهن وكسوتهن أي معروف؟ قالوا معروف إذا كانت غنية وهو غني بما يتعارف عليه الأغنياء، إذا كان فقيرا وهي فقيرة بما يتعارف عليه الفقراء. طيب إذا كان أحدهما غني والآخر فقير على حالته أو حالتها؟ بعض أهل العلم قال على حالتها، يعطيها على حالتها، ينفق على حالتها كيف كانت عند أهلها ينفق عليها كذلك، وبعضهم قال على حالته لأنه هو الذي يبذل، هو الذي ينفق، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ثم ختمها بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته بل يعطي ما في وسعه. ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها. فيها 3 قراءات، لا تضار، لا تضار، لا تضار بالسكون، وهو الأصل إذا قلنا إنها نهية، لا تضار والدة بولدها أي لا يجوز الإضرار، لا تضار نهي أي لا يجوز لها أن تضار، لا تضار نفي أي لا إضرار عليها، لا إضرار أو لا ضرر عليها، فإما أن تكون نهيا وإما أن تكون نفيا. قال لا تضار، أي لا يجوز للوالدة أن تضر الزوج هنا، بحيث لو لم يجد مرضعة وأبت أن ترضعه هذا إضرار على الزوج وإضرار على المولود. لا تضار والدة بولدها، أي لا تضر الزوج بهذا الولد، كما أن الزوج لا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق، كذلك هي لا يجوز لها أن تمتنع عن الرضاعة. وبعض أهل فصل فقال إذا كان اللبى وهو أول ما يخرج من ثدي المرأة بعد الولادة فهذا واجب عليها أن تسقيه ولا يجوز أن تضره، لأن هذا اللي يعطيه شيء من المناعة، يعطي الرضيع، فهذا لا يجوز لها أن تمنعه إياه. أما بقية الرضاعة بعد ذلك فالأمر في هذا سهل، وهو أنها كما مر في الآية، وهي أن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن ترضع بمقابل، أن تأخذ مقابلا. لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، أيضا هو لا يضار، لا يمنعها من ولدها أن ترضعه. وهذا يذكرنا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وذلك أن الزوجين لا يجوز لهما أن ينسيا الفضل بينهما لمشكلة وقعت، ولا يجوز لهما أن يضر بالرضيع بسبب خلاف بينهما. وهذه مصيبة الأزواج الآن الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم، يريد أن ينتقم لنفسه منها وتريد أن تنتقم لنفسها منه، والمتضرر هذا الأولاد سواء كان رضيعا أو أكبر من ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، أدخل الوارث، من الوارث هنا؟ قال أهل العلم الوارث هنا هو وارث والد الصبي لو مات، وارث والد الصبي إن مات. وذهب الأكثر إلى أن الوارث هنا وارث الصبي لو مات، وارث الصبي لو مات، يعني لو أن هذا الصبي الآن مات من الذي يرثه؟ اللي هم عصبته، الذين يرثون عصبته عليهم أن ينفقوا، هم الذين ورثة الصبي في لو مات هذا الصبي. فإما أن يكون الوارث وارث الزوج أو وارث الصبي، وبعضهم قال وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث هو الصبي نفسه، يعني يؤخذ من مال الصبي لأمه نفقة، مثل ما الغني مثلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يأكل من أين؟ من أموال اليتامى، يأكل من أموال اليتامى بالمعروف لأنه ينفق عليهم. وهنا كذلك وعلى الوارث مثل ذلك، الصبي نفسه إذا كان له مال فالأم تأخذ من مال الصبي نفقة لها مقابل إرضاعه، يعني أجرة الرضاعة تكون على الصبي إذا كان أبوه ميتا. إذن إذا كان الأب والد الصبي حيا فهو الذي يلزمه النفقة، إذا مات والد الصبي فقال بعضهم ورثة الصبي هم الذين ينفقون فيما لو مات الصبي، مثل إخوانه جده اللي موجود من ورثته هم الذين ينفقون على الأم، أو الوارث الذي هو الصبي نفسه، الصبي نفسه هو الذي ينفق على أمه، يؤخذ من ماله لأمه إذا أبت رضاعه إلا بمال بمقابل. واحد يقول ممكن يصير هذا في حرم التوفي فيه، ممكن يصير هذا الشيء. طيب لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. فصال أي قبل الحولين، إن أرادا فصالا قبل الحولين، هو الأصل أن الصبي يرضع إلى الحولين، هذا هو الأصل، اتفق الأب والأم أنه يكفي سنة، يكفي سنة ونصف، يكفي سنة وثمانية أشهر، نريد الآن الفطام، الفصال هو الفطام، يفطمونه، فقالوا نفطمه الآن سنة وثمانية أشهر، ما شاء الله الولد صحته زينة وكذا، بدأ يأكل بدأ كذا، خلاص يكفي رضاع، فيفطم الصبي. من منكم فطم قبل سنتين يرفع يده؟ كلكم ما شاء الله سنتين كملتوا ولا ما تذكرون؟ ما تذكرون من منكم فطم قبل سنتين؟ طيب من عنده ولد فطم قبل سنتين؟ الحين كله حليب نيدو. من عندكم من منكم عنده ولد فطم قبل سنتين؟ طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بس ما فيكم واحد فطم قبل سنتين؟ زين الأولين غير، ها حرصنا على الرضا أحسن. المهم إذا اتفق الأب والأم، الأم هنا إيش؟ المطلقة البائن، معناها ممكن يصير بينهم اتفاق، يصير بينهم حديث، ما في مانع لمصلحة، حتى لو كانت متزوجة لمصلحة هذا الولد. فإن اتفق على أن يتم سنتين هذا هو الأصل، إن قال نتفق على أنه سنة ونصف كافي، الولد ما شاء الله صحته زينة وكذا، نفطمه من سنة ونصف، من سنة وشهرين، الأم قالت يكفي أنا بس تعبت من رضاعة نفطمه، إذا كان اتفاقا بينهما وليس على الولد ضرر فلا مانع من ذلك. إن كان اتفاقا بينهما وعلى الولد ضرر لا يجوز، إن كان بعدم اتفاق لا يجوز لأحدهما أن يمتنع. إذا قالت الزوجة أريد أن أكمل السنتين، قال الزوج لن أنفق، أنا أنفق عليك سنة وستة أشهر، أنا أشوف زين الولد بس يكفي، ما لا داعي للخمسين دينار، ستة أشهر هذه نوفرها طيب فيكفي هذا، سنة ونصف كافي، قالت لا سأرضعه لمدة سنتين، ليس له أن يمتنع. أو العكس، إذا قال الزوج أريد أن يرضع حتى يكون سنة، الزوجة تقول لا بس كافي، ما بدون ضرر عليها، بدون مرض، بدون شيء، لا يجوز لها ذلك. إذا لا يجوز الفصال قبل السنتين إلا باتفاق بينهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي غير الوالدة، تسترضعوه بغير الوالد، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ما آتيتم فيها قراءتان، ما آتيتم وما أتيتم، أتيتم أي اتفقتم عليه، آتيتم أي أعطيتم، والاتفاق سيكون بعده العطاء، يعني الأجرة التي تم الاتفاق عليها. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي يذكرهم الله تبارك وتعالى بقضية التقوى في مثل هذه الحالة وفي غيرها، الإنسان دائما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ثم قال إن الله بما تعملون بصير، انتبهوا، إذا قلت أنا متعبة لا أستطيع أن أضع، وأنت تستطيعين، إذا أردت الإضرار، إذا أردت الإضرار، إذا امتنعت عن حق الصبي اللبان أو هو امتنع وهكذا، كل هذا الأمر الله يخبر في النهاية، يقول والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كم مضى؟ 27. نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون